بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. لا يزال الحديث موصولا في قراءة ما سطره الإمام البخاري رحمه الله وجمعه في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، وأعيد ما ذكرته آنفا في درس سابق، وهو أن من كتبوا في فضائل القرآن، هذا علم من علوم القرآن ولا شك، ولكنه مضمن بعض المسائل المهمة في علوم القرآن، مثل جمع القرآن وكتاب الوحي وتأليف القرآن، يعني ترتيبه، سواء ترتيب السور أو ترتيب الآيات، أيضا الآداب التي تنبغي لقارئ القرآن ومقرئه، والكلام حول العمل بالقرآن إلى غير ذلك. وهذه سيستفتح بها البخاري إلى حوالي 8 أبواب، حتى يبدأ بباب فضل سورة الفاتحة ويورد ما ثبت عنده رحمه الله تعالى. فنحن الآن سنبدأ إن شاء الله في باب كاتب الوحي، لأن البخاري ذكر منهم واحدا، ونحن سنذكر ما دلت أو ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي، فنبدأ على بركة الله. قبل أن نبدأ في القراءة، أيضا هناك أحد الإخوة سألني عن بعض الكتب والمصادر التي عنيت بالرد على شبه المستشرقين والطاعنين في كتاب الله عز وجل، وبخاصة ما يتصل بجمع القرآن والمصاحف المنسوبة إلى الصحابة رضي الله عنهم. وبعد التأمل وجدت من أفضل من كتب فيه رسالة ماجستير سجلت عندنا بعنوان المصاحف المنسوبة إلى الصحابة رضي الله عنهم والشبه المثارة حولها، وقد كنت يوما عضوا في مناقشتها، ومن أراد يعني التواصل معي أنا أبين له من صاحب هذه الرسالة وأين هي. أيضا أصول الردود موجودة في ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأيضا ما ذكره الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن الكريم، ذكروا في هذا شيئا كثيرا، في يعني أصولا في الرد على الطاعنين سواء من المستشرقين أو غيرهم في كتاب الله عز وجل. ونحن كما قلت في الدرس الماضي ننطلق من عقيدة ثابتة راسخة أن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، لم يكل حفظه لا إلى فلان ولا إلى علان، بل إلى نفسه جل وعلا، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد هيأ الله له من الأسباب والعوامل من العناية بحفظ القرآن شيئا عظيما. ومن يقرأ فيما كتبه العلماء وفي طريقة رسم القرآن وضبط القرآن يجد في هذا عجبا، والحمد لله على كل حال. نبدأ الآن في الباب الذي وقفنا عنده في صحيح الإمام البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال: إن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف، أو الكتف والدواء. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر.
نعم الحمد لله. هنا كما قلت أشرت يعني وقد أشرت إلى هذا في الدرس السابق أن البخاري رحمه الله صح له هذا الحديث في أن من كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، ولذلك انتخبه أبو بكر رضي الله عنه لجمع القرآن في عهده، فتتبعه في صدور الرجال، وتتبع أيضا ما كتب منه على العسب وعلى اللخاف وعلى الأكتاف، واللخاف كما قلت هي الحجر الرقاق التي كانوا يكتبون عليها، والأكتاف هي ما كان من كتف الإبل أو البقر إذا ذهب لحمها يبقى لا بأس منه مسافة، كتب عليه ما تيسر، فتتبع زيد بن ثابت رضي الله عنه حتى وجد آخر آية من سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، وذكرت أن أبا خزيمة الأنصاري غير خزيمة بن ثابت الذي وجد معه أيضا تلك الآيات في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأبو خزيمة الأنصاري هذا اختلف، هو مشهور بكنيته، قال من كتب في التراجم كالحافظ بن حجر وغيره قالوا هو مشهور بكنيته، أما اسمه فمختلف فيه، قيل أوس وقيل الحارث، أما الذي في سورة الأحزاب فشخص آخر وصحابي ومن الأنصار أيضا خزيمة بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. المهم أنني أيضا ذكرت أن في حديث أبي خزيمة هو لم ينفرد بهاتين الآيتين، هو يعني هي كانت من محفوظ زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولكنه أيضا وجدها عند أبي خزيمة الأنصاري، وجاء في رواية أخرى أنه وجدها أيضا عند عمر رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال هذا من اجتهاده، وهذا ما ذكره البخاري. أيضا في قصة ابن أم مكتوم لما نزل قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لم يكن فيها غير أولي الضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا زيدا، قال ادعوا زيدا وليأتي بالدوات والكتف، الدوات يعني الحبر والكتف يعني ما سيكتب عليه، فكان خلفه فقال يا رسول الله إني رجل ضرير، إني رجل ضرير، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، والوحي إما قرآن يتلى وإما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، فإنها وحي وإن لم تكن تتلى، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهنا في هذا الحديث لا شك أنه هو القرآن، فنزل قول الله عز وجل غير أولي الضرر، غير أولي الضرر فاستثني. المقصود مقصود البخاري من هذا هو أن زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هناك كتاب آخرون، فقد دلت السنة الشريفة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هناك جمعا من الصحابة كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. في أوائل من كتب أبي بن كعب رضي الله عنه، كان من كتاب الوحي، أيضا كان في المدينة بعد ذلك الخلفاء الراشدون الأربعة كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عبد الله بن رواحة، وفي مكة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، يعني كان كتب ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام. هناك مجموعة كما قلت من الكتاب، أيضا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء كانوا من كتاب الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت إن هذا نوع من الحفظ، وأعظمه الحفظ في الصدور، الحفظ في الصدور كان هو المعتمد، وإن كان يوجد شيء من الكتابة يعني حسب ما تيسر. وهذا كما قلت الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنوعين، الحفظ في الصدور وهو الأكثر، والحفظ في السطور، وهذا يعني حسب ما تيسر، حتى جمعها أبو بكر رضي الله عنه الجمع الثاني في تلك الصحف كما سبق بيانه، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا سعيد بن عفيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثه
ابن عبد القاري، يعني ليست عبد مضافة إلى القاري، لا هي والقاري يظن بعض الناس أنه نسبة إلى القراءة، لا هذا غير صحيح، هو نسبة إلى قبيلة أو فخذ اسمهم القارة من بني خزيمة، بطن من خزيمة ابن مدركة، بعض الناس هو نعم هو عبد الرحمن ابن عبد، يعني غير مضاف، يعني ليس بعد مضاف إليه. القاري، القاري يظن بعض الناس أن النسبة إلى القراءة لأنه يعني كان من خلص تلاميذ عمر رضي الله عنه وقد روى عنه كثير من السنة، لكن لا هو ليس المقصود يعني القاري نسبة إلى القراءة، وإنما هو فخذ من كما قلت بني خزيمة أو بطن من خزيمة ابن مدركة، ابن مدركة. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وقال وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول،
يعني إذا جينا نقرأ نقول عبد الرحمن ابن عبد القاري، لا نقول عبد الرحمن ابن عبد القاري، إذا قلنا عبد الرحمن عبد القاري يعني معنى أن هذا مضاف وهذا مضاف إليه، وهذا غير صحيح. نعم.
أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
الحمد لله تعالى. هذا الحديث أو هذه المسألة وهي نزول القرآن على سبعة أحرف كثر فيها الكلام عند أهل العلم، ما المراد بأنزل القرآن على سبعة أحرف؟ في أول الأمر كان نزول القرآن على لسان قريش وفيهم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قبيلته وأهله، ثم بعد ذلك من باب التيسير لما قدمت وفود العرب والناس بدأوا يدخلون من قبائل العرب طلب نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، يعني كان يقره على حرف واحد ثم طلب منه الاستزادة فزاده حرفين كما جاء بعض الروايات ثلاثا حتى بلغ سبعة أحرف، ثم وجاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال كلها كاف شاف. هنا مسائل أيها الإخوة، المسألة الأولى ما المراد بهذه السبعة الأحرف؟ الأمر الثاني هل بقي الآن منها شيء؟ والأمر الثالث ما الفائدة من هذه السبعة الأحرف التي أقرأها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والأمر الرابع متى كان، يعني متى انتهى العمل بهذه الأحرف السبعة؟ أقول على بركة الله هذه المسألة خلافية عند أهل العلم، ما المراد بهذه الأحرف السبعة؟ ذكر فيها ابن حبان رحمه الله تعالى 35 قولا في المراد بها، وغالب هذه الأقوال كما قال القاضي عياض وابن بطال والحافظ ابن حجر أقوال بعيدة، ولكن أصح هذه الأقوال وهو الراجع عند أهل العلم المراد أنها سبع لغات أو سبعة ألفاظ في المعنى الواحد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كقول الرجل تعالى وهلم وأقبل، يعني هي سبعة ألفاظ، يعني وهنا مسألة ليست كل كلمة في القرآن فيها سبعة أحرف، لا هي مواضع معدودة في كلام الله عز وجل كانت فيها حرفين
وبعضها ثلاثة أو خمسة وبعضها ما فيها إلا واحد، وهذا هو الكثير. فهي أشياء معدودة فقط، حتى لا يفهم واحد أن هذا القرآن كان يقرأ على سبعة أحرف، لا هذا كلام غير صحيح، نحن ننتبه أيها الإخوة. لكن على كل حال هذا هو المقصود، يعني أرجع هذه الأقوال كما ذكر أهل العلم أن المراد سبعة ألفاظ أو سبع لغات في المعنى الواحد. ولماذا قلنا سبعة ألفاظ أو سبع لغات؟ لأن في حديث عمر في قصة مع هشام بن حكيم كلاهما قرشيان، إذن ليس هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، ولذلك قلنا إما أنها سبع لغات يعني هذه يعني منسوبة إلى قبائل العرب، أو سبعة ألفاظ قد تكون في قبيلة واحدة، لأن بعض القبائل قد تعبر عن الشيء بلفظ وناس يعبرون بلفظ وكلهم يعيشون في قبيلة واحدة. يعني ولذلك قال أهل العلم الصحيح والراجح في المراد بالسبعة الأحرف أنها سبع لغات أو سبعة ألفاظ في المعنى الواحد. وكما ضرب ابن مسعود رضي الله عنه مثالا لذلك قال هو كقول الرجل تعالى وهلم وأقبل. والعجيب أيها الإخوة أن هذه المسألة هي شائكة ولا شك الحقيقة. شيخ المفسرين الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تكلم عنها كلاما طويلا في مقدمته في التفسير، هو جعل حوالي 85 صفحة كلها مقدمة وضمنها مسائل مهمة جدا في التفسير، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذه المقدمة، مقدمة الحافظ بن جرير شيخ المفسرين. ومن ضمن ما تكلم عنه رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي ما المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف. وكما قلت كان في البداية نزول القرآن على لسان قريش، ثم بعد ذلك من باب التيسير والتوسعة، وهذا هو الحكمة في حديث عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم قال فاقرأوا ما تيسر منه. إذن الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف في أول الأمر، يعني أول قرآن بلسان قريش، ثم بعد ذلك نزلت التوسعة ثم اجتمعت الأمة على حرف واحد، قالوا السبب كما قال عليه الصلاة والسلام فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا من باب التيسير، لأن العرب قدمت وفود والقبائل كثيرة، وهذا من باب التيسير لحفظه والإعانة عليه. ثم بعد ذلك كانت القراءة على حرف واحد في العرضة الأخيرة التي عارضها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يتدارسان القرآن في رمضان ويختمون في كل رمضان مرة واحدة، إلا في العام الأخير الذي بعده توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين. وسيأتينا إن شاء الله الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا علامة على قرب أجله وانتقاله من الدنيا إلى الله جل وعلا. فعلى كل حال أيها الإخوة كما قلت إن هذا يعني ما يتصل بالأحرف السبعة ومعناها ومتى بدأت ومتى اجتمعت. ولذلك جمع أبو بكر رضي الله عنه الناس في مصحفه على هذا الحرف الواحد، وأيضا في ما صنعه عثمان رضي الله عنه نسخ ذلك المصحف على حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك، حتى ما كان من ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب كلهم انصاغوا والتموا مع جماعة الصحابة وجمهور هذه الأمة ولم يخالفوا. والدليل على هذا كما قلت أنا في درس سابق، قلت وإن كان لابن مسعود كلام في المعوذتين هل أثبتهما أو ما أثبتهما، قلت إنه استقر الأمر على أنه أثبتهما، ولذلك كل من روى عنه القراءة من أهل العراق كلهم يثبتون المعوذتين بعد سورة الإخلاص وبها يختمون القرآن. إذن ولله الحمد، ولا شك أنه ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما انضموا إلى قراءة الجماعة واستقروا على مصحف عثمان الذي نسخ منه عدة نسخ ووزعت في أنحاء العالم الإسلامي كما قلت في العراق وفي الشام وفي خراسان وفي مصر وفي المغرب وفي الجزيرة يعني، ثم بعد ذلك نسخ هذا القرآن وتعددت نسخه محفوظا مكلوءا برعاية الله عز وجل القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه مسألة أيها الإخوة. المسألة التي بعدها أحد الإخوة بالأمس سألني ما العلاقة بين القراءات السبع والأحرف السبعة، هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ لا، هذا غير صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية مقدمتي في أصول التفسير في المجلد 13 من مجموع الفتاوى، وقد طبعت مستقلة بشروح كثيرة من أنفسها وأفضلها، وأنا أنصح إخواني دائما بهذا الشرح، شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح نفيس جدا على مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. بعد المقدمة ذكر شيخ الإسلام يعني أو سئل أسئلة عن بعض كتب التفسير، ثم بعد ذلك طرح عليه سؤال وهو هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ هذا وقال رحمه الله وهذا كلام أهل العلم جميعا، لا، إنها ليست القراءات السبع هي الأحرف السبع. أصلا القراءات السبع ما جمعها ورتبها بهذا الترتيب إلا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد ابن مجاهد رحمه الله صاحب كتاب السبعة، صاحب كتاب السبعة، يعني هو نظر في القراءات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع لها شروطا وذكر لكل قارئ راويان، والقراء السبعة وهم معروفون: عبد الله بن كثير قارئ مكة، ونافع بن أبي رويم قارئ المدينة، وعبد الله بن عامر قارئ الشام، وأبو عمرو البصري، واختلف في اسمه على أقوال، والراجح أن اسمه زبان ابن العلاء هذا الرابع، وثلاثة قراء من الكوفة: الكسائي وحمزة وعاصم، هؤلاء هم القراء السبعة. فهؤلاء كلهم يقرؤون على حرف واحد، لكن عثمان رضي الله عنه في المصحف الذي نسخ في وقته تركت بعض الكلمات دون نقد حتى تحتمل يعلمون تعلمون مثلا يعني وغيرها حتى يحتمل، ولذلك ذكر ابن الجزري رحمه الله أن شروط القراءة السبعية التي بين أهل العلم ولها تفاصيل على كل حال ثلاثة شروط: أن تثبت بالسند، أن تكون بالسند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن توافق ولو وجها في العربية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، الشرط الثالث أن توافق رسم المصحف العثماني. هذه ثلاثة شروط، هذه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون بالسند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن توافق ولو وجها في العربية، الشرط الثالث أن توافق الرسم العثماني، أن توافق الرسم العثماني، أن توافق المصحف العثماني في رسمه. وكما قلت هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة. فعلى كل حال أيها الأخوة، يعني ليست القراءات السبع هي الأحرف السبعة، هناك عاد أيضا القراءات المتمة العشر والأربعة عشر، هذه عاد يعني يرجع في تفاصيلها والكلام عنها في الكتب المتخصصة في هذا الموضوع. المهم أيها الأخوة نرجع إلى هذا الحديث بعد أن تكلمت الآن كما قلت عن نزول القرآن على سبعة أحرف، وأنا قلت أن المسألة فيها كلام، والحمد لله وإن كانت الأقوال بلغت 35 قولا لكن معظمها يعني جملة منها بعيدة، وأرجحها ما ذكرته آنفا والله أعلم. هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل، راجعته يعني طلبت منها كما جاء هنا في الجملة التي بعده، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وفي رواية أخرى في غير صحيح البخاري: كلها كاف شاف، أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف. في قصة عمر رضي الله عنه، هنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم وهو صحابي، وأبوه حكيم بن حزام صحابي آخر، وكلاهما قرشيان وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. قصة هنا يعني حصلت بين عمر وبين هشام بن حكيم، وحصل مثل هذا أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر بين أبي بن كعب ورجل آخر، ومع عبد الله بن مسعود ورجل آخر، كلهم كانوا يسمعون. هذا اختلف في سورة البقرة في بعض آيات، وهذا في سورة الحج لو راجعتم وجدتموهم. وصوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهم، كان هذا في أول الأمر، ما بعد انتهى الأمر واجتمعت الناس على حرف واحد، وهو الذي كان في قراءة في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. كان هذا في 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 أثناء حياته لما استقر الأمر خلاص. ولله الحمد نحن نقرأ الآن على حرف واحد، وهو الذي كان بين جبريل عليه السلام وبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه، هذا هو الذي استقر عليه الأمر. فهذه الواقعة ليست هنا، هي يعني الذي ثبت في صحيح البخاري ذكره هنا في قصة عمر مع هشام بن حكيم بن حزام، وأيضا حصلت هذه ولا غرو يعني أن الصحابة رضي الله عنهم واحد يسمع واحد يقرأ وهو بغير القراءة التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن مثار سؤال واستفسار. وحتى جاء في حديث أبي بن كعب أنه وقع في نفسه شيء كأنه ما صدق، قال كيف هذا الكلام وكيف يعني أنا حفظت كل هالفترة هذه السورة بهذا الترتيب وهذا يقرأ بشيء آخر؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها كاف شاف. وجاء كما قلت في قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع رجل آخر. قصة عمر رضي الله عنه هنا نأتي إلى مفردات هذه القصة نبينها بيانا تفسيريا. قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. أولا كما قلت أيها الأخوة، عبد الرحمن بن عبد القاري هو من أئمة التابعين ومن خلص تلاميذ عمر رضي الله عنه. القاري كما قلت ليس منسوبا للقراءة، وإنما هو بطن من خزيمة ابن مدركة. بعض الناس يظن أنها نسبة إلى القراءة، وبخاصة أنه يروي عن عمر آثار كثيرة جدا في آداب القراءة وفي التفسير وفي التدبر، يروي عن عمر شيئا كثيرا في هذا المجال، ولكن هي ليست القاري نسبة إلى القراءة، فننتبه إلى هذا. قال أنه سمع أنهما له المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الحروف؟ الله أعلم، ما ندري. يحاول الآن بعض الناس وده يكتشف وش الأحرف 7، ما هذه الحروف؟ أبدا، خلاص الحمد لله هذه كانت في زمن وانتهى. لماذا إلا بعض الناس يحب وينقب ويبحث ويحاول يكتشف ما الذي كان مع أبي بن كعب وصاحبه وابن مسعود وصاحبه؟ هذا الحقيقة ضياع وقت، ما في فائدة، خلاص انتهى الأمر واجتمعت الأمة على حرف واحد. بعضهم يذهب إلى كتاب المصاحف لابن أبي داود ويحاول يشوف يأخذ في الآثار ويطلع ويبحث ما هي الأحرف. أبدا، هذه قصة عمر الآن مع هشام بن حكيم ولا ندري ما هذه الأحرف. الحمد لله حصل هذا في زمن وانتهى الأمر حتى استقررنا ولله الحمد، وبهذا من فضل الله جل وعلا على حرف واحد. المهم قال فكدت أساوره يعني أترقبه أنتظر متى ينتهي حتى أخذه، يعني بسألك كيف يقرأ شيئا لم أكن أقرأه. قال فتصبرت حتى صبرت يعني تلبث حتى سلم فلببته بردائه يعني أمسكت بمجامع ملابسه وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في غيرة عمر رضي الله عنه على الحق وشدته، وعمر رضي الله عنه كان معروف شديدا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. في قصة ذل خويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد غزوة حنين وأعطى المؤلف قلوبهم وفلان وفلان، فقال ذو الخويصرة إن هذه القسمة ليس فيها عدل، فقال عليه الصلاة والسلام ويلك إن لم أعدل فمن يعدل، أنا أمين كذا كذا إلى آخر الحديث. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه. فعمر رضي الله عنه كان قوي شديدا في الحق. حاطب بن أبي بلتعة في قصته لما كتب إلى كفار قريش قال عمر رضي الله عنه نافق فلان، أنا قال دعني أضرب عنقه لحاطب بن أبي بلتعة. فكان رضي الله عنه قويا شديدا في الحق، فهو رضي الله عنه وهذه من غيرته. وثم أيضا عمر رضي الله عنه وهذا يعني اعتذار آخر، قالوا إن عمر رضي الله عنه يعلم سابقته في الإسلام، فإسلام عمر رضي الله عنه كان قبل بعثة النبي، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني كان رضي الله عنه إسلامه في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أما هشام بن حكيم وأبوه فقد تأخر إسلامهم، قيل عام الفتح. فعمر رضي الله عنه يرى، وهذا من فضل الله عليه ويتحدث بنعمة الله عليه، أن له سابقة في حفظ القرآن وفي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه يسمع شيئا جديدا حروفا لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه؟ هذا مثار السؤال، ولذلك غضب. فهذان أمران والله أعلم في يعني غضب عمر رضي الله عنه وشدته رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال قال: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كذبت. هنا كيف قال عمر رضي الله عنه كذبت ويقولها في شأن صحابي؟ هذه كلمة يعني العلماء اجتهدوا فيها بعدة توجيهات، أشهرها توجيهان. التوجيه الأول أن الكذب يطلق في لغة قريش أحيانا بمعنى الخطأ والزعم، فقالوا إن عمر رضي الله عنه لا يقصد الكذب بمعنى الكذب اللي هو خلاف الحق، وإنما هو بمعنى الخطأ، يمكن أنك أخطأت يا هشام بن حكيم أو أنك زعمت هذا الشيء، فيعني هذا هو المقصود، يعني أنه لم يقصد الكذب الذي هو خلاف الحق خلاف الصدق. هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا كما قلت في الكلام السابق إن عمر رضي الله عنه لسابقته في الإسلام فهو يرى أنه قد حفظ وأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا وعاش مع رسول الله فترة طويلة مع الزمن، كيف يخفى عليه أنه أقرأ هشام بن حكيم شيئا لم يقرأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه يعني اعتذار لعمر رضي الله عنه. وهذا ولا شك على كل حال هو اجتهاد منه وحرص وشدة في الحق رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق لنا يعني مواقف كثيرة في شدته وقوته في الحق رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده. شوف يعني من الشدة والقوة في عمر رضي الله عنه. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، يعني أطلق، يعني فكه، وكان ممسكا به. اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته ويقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وهذا كما قلت الحكمة في نزول القرآن على 7 أحرف هو التيسير والتسهيل على هذه الأمة، لأن الناس كما قلت قبائل شتى في العرب، ومنهم من يصعب عليه ومنهم من يثقل عليه، فعلى هذا باب التيسير والفضل من الله سبحانه وتعالى. مضى زمن والناس على هذا حتى اجتمعت الأمة ولله الحمد على حرف واحد الذي أقرأه أو عارضه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان، آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام، وفي السنة التي بعده توفي والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى.
سبحان الله، يعني الحافظ بن حجر يعني كتب صفحات كثيرة يعني ونقل عنها الناس، يعني ما لا هو حتى قال الحافظ بن حجر قال: لم أقف في شيء من طرق الحديث عمر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام، وقد زعم بعضهم. يلا هو كتب لك حوالي 7 صفحات كلها ناس تبغى تعرف ما هذه الأحرف، ماذا كان يقرأ هشام وماذا قرأ عمر. طيب، ونسأل الله يعيننا بس الآن نحفظ القرآن ونتقنه الآن ولا يتفلت منا. بعض الناس يحاول، وبعض الناس لهم نسأل الله العافية أهداف، يعني طعن في القرآن أو تشكيك أو كلام أو ماذا وماذا. الحمد لله القرآن محفوظ، وسبق أن تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. نعم، باب تأليف القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة
آية السور فأملت عليه آية السور نعم
فأملت عليه آية السورة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم.
حاميم الدخان وعما يتساءلون. طيب أيها الإخوة، هذا الباب الذي عقده البخاري وهو باب مهم جدا، وهو يتضمن علما من علوم القرآن، وهو ترتيب السور وترتيب الآيات. الإجماع قائم على أن ترتيب الآيات توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل على الوحي كما سبق ينادي من عنده من كتاب الوحي ضعوا هذه الآية في سورة كذا أو في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فترتيب السور ترتيب الآيات على هذا النحو الذي نقرأه هذا ولا شك إجماع من أهل العلم لا نقاش فيه أنه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى ترتيب السور. ترتيب السور فيه خلاف يسير جدا، يعني يا ترى عن بعض الناس يقول فيه خلاف، لا هو ليس خلافا يعني في كل سور القرآن وان بعضها مبعثر هذا قد هذا في المقدمة، لا هذا كلام غير صحيح. هي سور معينة معدودة على الأصابع فقط، ومع ذلك فالراجح أيضا الراجح، لأن هنا لا نستطيع أن نقول إجماع لأن فيه خلاف عند أهل العلم. الراجح عند أهل العلم وهو مذهب الجمهور والمحققون من أهل العلم على أن ترتيب السور أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنا لم أقول أيها الإخوة الإجماع، لأن الإنسان يجب أن يكون دقيقا في عبارته. قلت الآيات هذه لا نقاش فيها، هذا إجماع من أهل العلم، لكن السور وأنا أقولها أيضا ليس هناك خلاف كثير جدا، هو خلاف معدود في بعض السور وفي بعض مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كمصحف ابن مسعود ومصحف أبي ومصحف عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا الآن هنا وسنتحدث في هذا الباب عن هذا الموضوع، ولكن هي كما قلت خلاف معدود في بعض السور، والراجح أنها أيضا توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إن هذا أو هذا فالأمر قد استقر على هذا الترتيب في عرضة جبريل أو معارضته ومدارسته مع رسولنا صلى الله عليه وسلم استقر على هذا الأمر أنه سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء. وإلا كان في القبل نعم هناك في قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح البقرة فقلت يركع عند المئة فختمها، ثم استفتح النساء فقلت يختم عند كذا ثم أكملها، ثم استفتح آل عمران. فهنا قدم سورة على سورة عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن هناك الترتيب قد استقر على حالته الآن، يعني هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن الأمر استقر والله الحمد أن ترتيب القرآن كما نحفظه. ولا يجوز الإنسان الآن يجي يطبع مثلا القرآن ولا شيء ويقدم سورة على سورة، هذا لا يجوز. بل البخاري هنا أراد بهذه الأحاديث الأربعة أن يبين أن هناك سورا من القرآن هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها إما أنها الآن في وسط المصحف كما في حديث مسعود في سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، وهي الآن في وسط المصحف الأخير، ما روعي مسألة النزول وما النزول. أيضا ما ذكرته عائشة رضي الله عنها ما روعي في سورة العلق، أيضا ما روعي هذا الأمر. وإلا يجي الواحد الآن، لأنه هناك دعوة وللأسف خرجت زمنا ما، وقد حاول بعض الناس أن يعرف كيف يرتب القرآن، أن يرتب القرآن حسب نزوله، ويعني من اجتهد فيها أول من هذا فعل غير صحيح، والأمر قد استقر على هذا. ثم أيضا من حاول هذا فهو قد يكون له في بعض السور يعرف أن هذه السورة نزلت كذا وهذه نزلت قبلها وهذه بعدها، لكن لن يتم له هذا في كل سور القرآن. فما الداعي إلى هذا الشيء؟ الحمد لله نحن نعرف يعني في علوم القرآن، وهذا مهم جدا، هذا ليس معناه أن علم أول ما نزل وآخر ما نزل علم غير مهم، لا هو مهم، وقد تحدث في هذا مرارا، وينبني عليها الناسخ والمنسوخ والحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، كما في قصة عائشة هنا رضي الله عنها في حكم وفيه يعني مصالح عظيمة. لكن أننا نحاول أو يجتهد بعض الناس أن يعيد ترتيب القرآن حسب نزوله، هذه الآن دعوة وللأسف الآن يقوم بها بعض المعاصرين، ولهم سلف من المستشرقين يقولون لماذا لا يعاد ترتيب القرآن حسب نزوله. نقول هذا فعل غير صحيح ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لما كان عليه القرآن، هذا كلام الله جل وعلا وهكذا ترتيبه، فلا يجوز معارضته ولا مخالفته. ثم أيضا إننا نقول لأولئك إنه لو وجدتم هذا مثلا في سورتين خمس سور عشر سور لن تتمكنوا في 114 سورة أن تعرفوا هذا الأمر. وفي حديث أوس بن حذيفة وقيل هو حذيفة بن أوس الثقفي قيل هذا وقيل هذا، في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام فغبر زمنا، يعني انقطع عنا فترة ثم رجع إلينا، فقلنا أين كنت يا رسول الله، هذا أوس بن حذيفة الثقفي، قلنا أين كنت يا رسول الله، قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته، قال فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، فقالوا، واسمع يا أخي، وهذا دائما نحن نحث الإخوة على أن يكون الإنسان حزب من القرآن ويختم القرآن، قلت في حينها إن كبار الصحابة قالوا له إننا نقرأ في اليوم الأول، ولنفترض الآن سنبدأ الآن من سورة يعني من يوم السبت، قالوا نبدأ في اليوم الأول بعد الفاتحة ثلاث سور، البقرة آل عمران النساء، في اليوم الثاني خمس، في اليوم الثالث سبع، في اليوم الرابع تسع، في اليوم الخامس 11 سورة، في اليوم السادس 13 سورة، هكذا على الترتيب. قال فإذا جاء اليوم السابع إذا نحن على المفصل على سورة قاف، فنختم من قاف إلى نهاية الناس. وبهذا كما قلت أيها الإخوة استدل الجمهور على أن الراجح في حزب المفصل أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس، لأن في أقوال منهم من قال أنه يبدأ من سورة الحجرات، وقيل من قال يبدأ سورة قاف من سورة الأحقاف، ومنهم من قال سورة الذاريات، ولكن الراجح أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس. فأنت لو تتبعت هذه السور لوجدت سبحان الله فيه تقارب، يعني أربعة أجزاء وشوي، أقل من أربعة أجزاء إلا قليلا، بحيث أنهم يختمون في أسبوع، وهذا من يريد يعرف ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن كان يختمه كل أسبوع صلى الله عليه وسلم، وهكذا منهج الصحابة. فأنت يا أخي متى تختم القرآن؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. واستدل لهذا، لأن العلماء ما يأتون بكلام من عندهم، لازم في دليل، قال استدل بقصة عبد الله بن عمرو أنه كان يختم القرآن في كل يوم ختمه، كل يوم رضي الله عنه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصته الطويلة المعروفة قال اختمه في شهر، أول ما بدأ به في شهر. قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك؟ قال ففي 20 ففي 15 إلى آخر الحديث. فقال الحافظ ابن كثير أنه ينبغي لك كل يوم تقرأ جزء أقل شيء، وهو ليس بقليل، فضل الله كبير وعظيم. يقول الإمام النووي رحمه الله قال كان السلف لهم عادات في ختم القرآن، منهم مقل ومنهم مكثر، ولكن لم يكونوا يتركون ختم القرآن في أقل من شهر. نقل هذا الإمام النووي رحمه الله، قال ما كان السلف رحمه الله يفرطون في حزم القرآن، حتى يقول رحمه الله حتى ولو كان بعضهم مشغولا بنشر العلم وطلب العلم، يقول ما كانوا يتركون ختم القرآن. فنحن أيها الإخوة نحن نسأل أنفسنا، ضاعت علينا أوقات، وللأسف سلب هذا الجوال بمجموعات واتساب وغير ذلك أخذت سرقت أوقات الناس، تجد الواحد يمر عليه يومين خمسة أيام بل أسابيع بل أشهرا ما ختم القرآن ولا ختم، وهذه والله مصيبة. وأنا أذكر أن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يعني في لقاء أو سؤال، وكان من ضمن وصاياه رحمه الله تعالى يقول الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وصدق رحمه الله، الإنسان الذي لا يضع له برنامج وترتيب يومي مستحيل ينام يضع رأسه على مخدته في الليل وهو ما قرأ حزبا من القرآن، جزء أقل شيء، وهو كما قلت ليس قليلا لكن بالعد فقط، ولا هو في فضل الله الحرف الواحد بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله تعالى. نعم بعض الناس يقول الله يا جماعة أنا الآن وصلت إلى عمر ولا أدري والله ما الله صانع في، ما أدري ماذا أنا عليه. نقول انظر نفسك مع القرآن، ألك حزب مستمر عليه؟ لا يمكن تفوته بأي حال من الأحوال، ولو فاتك تقضيه من الغد، وأفضل أن تقرأ في بيتك في الهزيع الأخير من الليل حتى أو في عملك في المسجد، المهم تقرأ حزبا من القرآن. وفضل الله واسع، وأنا قد ذكرت في مجلس سابق أن أهل العلم قالوا إنه لا يشترط في القراءة التدبر والتفسير والفقه. نعم نحن بودنا أن يكون هناك تدبر وتفسير، لكن إذا كنت ما تستطيع فلا تحرم نفسك أجر التلاوة، أجر التلاوة هذا شيء، والتدبر والعلم والعمل بعد ذلك وهو الأهم إن شاء الله هذا عاد يعني أمر آخر، بس المهم لا تترك حزبك من القرآن. وجرب يا أخي وأنت الحكم. بعض الناس يقول يا شيخ أنا أعاني ضيقا كآبة، جرب يا أخي التزم حزبك من القرآن، والله أنا ولا أحلف إن شاء الله بل ولو حلفت ما حنثت بإذن الله أن لو يمر عليك بعدين مثلا أنت استمريت في هذا الحزب والبرنامج القراءة، لو مر عليك ثلاثة أيام خمسة أيام ما قرأت ستحس بضيق وكآبة، فقدت شيئا عظيما. لكن الإنسان اللي عايش يعني ما لجرح بميت إلامه، الإنسان الذي لا يقرأ ولا عنده حزب وقته مفلوت وضايع مع جوالات وقيل وقال وذهاب وإياب وضايع وقته مسكين ما. ولذلك كان السلف رحمهم الله يوصون بلزوم البيت كما قال ابن المبارك رحمه الله، قال إلزم بيتك وابكي على خطيئتك وحاسب نفسك. أما كل لسان ذهاب وإياب ووقت ضايع وجوالات ومن واتساب في جروبات في مدري إيش، ضايع المسكين وقت يجلس بالساعات لا إله إلا الله كل شوي يعني. والله إنها سرقت أوقات الناس وحرمتهم من الأعمال الصالحة. وبعدين إحنا إن شاء الله نقول لك أيضا تتقدم بعد، أنا ما نريد أيضا جزئين وثلاثة، نريد أفضل، خاصة أيها الإخوة الأعمار الآن تتقدم، الآن الإنسان ما هو والله واقف في الحياة يقول لا أنا ما أكبر، لا أنت تتقدم. وصدق أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه فيما ذكره عنه الحافظ بن رجب رحمه الله يقول عجيب لمن يفرح بالدنيا ويومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. احنا الآن ما اسم الله ما همدانا والله ندخل شهر لو نقدر، توحنا الآن في شهر ستة، الآن كم نحن الآن اليوم في يوم خمسة وبكرة ستة وبكرة وبعد سبعة أيام تطوي، لا إله إلا الله. 1440 قلنا وش هالعقد الجديد ذا دخلنا فيه، انتهينا من 30 ودخلنا الآن في 40، 1440 للهجرة والآن مشينا الآن شهر ستة، ما هتبقى الآن لشهرين وأقل من الشهر ذار ونصل إلى رمضان. أيام أيها الإخوة، والله الإنسان ماشي مع العجلة، الناس تمشي، لكن انظر يا أخي كيف عمرك وكيف حالك. هذه وصية الحقيقة أنتهزها، وأنا أوصي بها نفسي قبل أن أوصيكم بها في مراجعة الإنسان، وأن يكون له حزب مرتب مع كلام الله عز وجل. أرجو أرجو بإذن الله أن من كان سائرا في الطريق الحمد لله فنسأل الله له الثبات والزيادة، ومن كان مسكين يراوح على نفسه أن ينشط. وقديما قيل الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى. أنت ابدأ اليوم، إذا كنت ما قرأت إلى الآن شيء، يعني اليوم الآن بإذن العشاء أنت ما قرأت شيء، لا تنم هذه الليلة ولو قد قرأت جزءا، وبكرة على بركة الله جزء، والله واستمر على بركة الله، وبإذن الله سيعينك الله ويوفقك بفضله ومنته وإحسانه. فالمنة له، وكما قال أهل العلم الهداية والمنة من الله تبارك وتعالى. على كل حال أيها الإخوة، أعيد مرة أخرى فأقول إن علم أول ما نزل وآخر ما نزل من العلوم الشريفة ومن العلوم المهمة في علوم القرآن الكريم، ومع ذلك نحن ضد ولا شك من يدعو ويزعم أنه يجب إعادة ترتيب القرآن حسب ما نزل. نعم نحن نستفيد أول ما نزل وآخر ما نزل، سواء في الناسخ والمنسوخ، في الدعوة إلى الله عز وجل، في بيان الحكم والأسرار، في كذا وكذا أمور كثيرة، لكن أن يعاد ترتيبه حاشا وكلا، بل نحن على ما هو عليه كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظا بحفظ الله جل وعلا. نعود أيها الإخوة إلى هذه الأحاديث الأربعة. حديث عائشة رضي الله عنها، جاءها هذا الرجل العراقي من العراق، سأل أم المؤمنين رضي الله عنها فقال أي الكفن خير. جاء في رواية أخرى في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. أن هذا هو الأفضل، أن الميت يكفن في كسائين أو في نعم في إزار ورداء، في يعني في ثوبين أبيضين، في ثوبين أبيضا. فكأن هذا العراقي أراد التشديد، وأهل العراق كانوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، في زمن الصحابة عندهم تعنت وتشدد في السؤال، فهنا أراد يعني أن يسأل، طيب يا أنت عندك الكفن بلونين يعني أبيضين، فقالت رضي الله عنها ويحك وما يضرك، يعني خلاص إذا لم تجد، إذا أنت الآن تعرف أن السنة أن يكفن في ثوبين أبيضين، ما تيسر فلماذا هذا التشدد؟ كما جاء ذاك الرجل إلى ابن عمر يسأله في دم البعوضة فقال يا أهل العراق عجبا تسألون عن دم البعوضة وقد قتلتم الحسين بن علي رضي الله عنه، في القصة المعروفة. فعائشة رضي الله عنها لمست من هذا الرجل العراقي، كما قلت إنهم كانوا في ذلك الزمن عندهم نوع من التعنت والتشدد، فأجابته رضي الله عنه بهذا الجواب القوي فقالت ويحك وما يضرك. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، أراد أن ينظر، كما قلت أن الصحابة كان عند بعضهم مصاحف. قالت ولما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، قال أريد أن أنسخ من مصحفك يعني عندي نسخة فإنه يقرأ غير مؤلف. قالوا كيف يقول هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها وقد جمع القرآن وجمعه عثمان رضي الله عنه؟ فقيل هنا عدة أجوبة، أشهرها قال لعله ما بلغه جمع عثمان رضي الله عنه، أو أن هذا السؤال كان قبل جمع عثمان، يعني هو كان نسخة واحدة كما قلت عند أبي بكر ثم عمر ثم عند حفصة ولم يكن انتشر بعد ذلك، فعائشة رضي الله عنها لم يبلغها انتشار مصحف عثمان رضي الله عنه، ثم ولكنها بعد ذلك هي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب انضموا إلى جمهور الصحابة وأحرقوا ما كان عندهم، والحمد لله اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المصحف. فقالت عائشة رضي الله عنها وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل، يعني هذا كان لأنها رضي الله عنها كان القرآن فيه تقديم وتأخير قبل أن يستقر الأمر كما قلت أيها الإخوة، فإن تقول قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. هنا استشكل بعض المفسرين وبعض شراح الحديث قالوا كيف تقول عائشة رضي الله عنها إن أول ما نزل سورة ذكر فيها الجنة والنار؟ ومعلوم أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الخمس الأول من سورة العلق وليس فيها ذكر الجنة والنار. فقالوا مقصود عائشة رضي الله عنها وهي لا يخفى عليها ذلك بإذن الله أنها تقصد من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن من أوائل ما نزل بعد هذه الآيات سورة المدثر وفيها الحديث عن الجنة وفيها الحديث عن النار، ثم بعد ذلك في آية السور المكي فيها الكلام عن التوحيد وتأسيس العقيدة وذكر الأدلة ومناقشة الكفار في البعث والكلام عن اليوم الآخر والجنة والنار. فهذا توجيه كلامها رضي الله عنها وارضاها. قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. وهذا سبحان الله من حكم نزول القرآن منجما، أنه يعني كان في الأول أمر تأسيس العقيدة والإيمان، فالناس ولا شك كانوا زمنا في عبادة أصنام، في جاهلية جهلاء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله نور الله قلوبهم بالإيمان وتأسس في قلوبهم هذا التوحيد ونبذ الشرك وتحقيق لا إله إلا الله. لما ثاب الإيمان في القلوب ورسخ نزلت بعد ذلك آيات الحلال والحرام فوجدت بذلك موقعها. تقول رضي الله عنها ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر فلقالوا لا ندع الخمر أبدا، لا ندع الخمر أبدا، لأن معروف أن العرب أيها الإخوة كانت يعني تفاخر بشرب الخمر، حتى إنه جاء في سيرة طرفة ابن العبد وهو هذا أصحاب أحد أصحاب المعلقات السبع قالوا إنه كان شرابا للخمر. ولما في قصة طويلة عاد الله أعلم بصحتها لما أريد قتله لما أرسل برسالة في قصة طويلة، المهم لما قال له ذاك الرجل سنقتلك على أي حال تريد أن نقتلك؟ قال أسقني الخمر حتى أموت وأنا أشرب الخمر، قال كذا حتى تقول الهامة اسقوني. فكانوا يتبارون في شرب الخمر وفي التولع بها وتقوم عليها حياتهم. فعلى كل حال تقول عائشة لو قيل لهم دعوا الخمر في أول الأمر قالوا لا ندع الخمر، لكن لما رسخ الإيمان في القلوب ونزل تحريم الخمر كسرت الدينان وشققت القرب وأريقت في أسواق المدينة وقالوا انتهينا انتهينا رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى كل حال هذا لما استقر الأمر، وكان في أول الأمر يعني تثبيت العقيدة وذكر فرائض الإسلام حتى ثم قالوا أيضا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. والزنا كان موجودا في العرب وكان أكثر زناهم في الإماء والجواري، الإماء اللي ما لهم يعني كفلة ما لهم أسياد أو الجواري اللائي لهن أسياد. ولذلك لما قال جل وعلا ولا يزنين قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة ما كانت تزني. وقيل إن العرب كانوا يزنون يعني بالخفاء ولا يزنون في العلن حتى وهم في جاهليتهم، ولذلك وبهذا فسر قول الله جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنة. الراجح أنه يشمل جميع الإثم، ولكن هنا قول أن المراد بالإثم هنا هو الزنا ظاهره وخفيه فهو حرام في دين الإسلام. وفسر أيضا الإثم بأنه الخمر كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تفتن بالعقول أو كما جاء في هذا البيت. فعلى كل حال الإسلام حرم هذا خفيه وعلنه الخمر والزنا، وهذا كان كما قلت كان منتشرا في العرب لما استقر الإيمان ورسخ التوحيد والعقيدة ولا شك تركوا هذا الأمر. والقصص في هذا كثيرة ولا نحب أن نطيل فيها. ولذلك سبحان الله يعني الخمر والزنا يعني قرينان أبدا، هذا يأتي بهذا وهذا يأتي بهذا. ولذلك أعداء الإسلام ما فتئوا أن يضربوا هذه الأمة، وهذا من يعني بروتوكولاتهم ومن أهدافهم، يقولون كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعل ألف مدفع. فالخمر وهي أم الخبائث من شربها في الدنيا سقيا طينة الخبال وهي موردة الفواحش وإلى آخره، هذه ولا شك الخمر وما يندرج تحتها. مخدرات، حبوب، هروين، يا الله يرزقنا وياكم الجهل بها وذرياتنا والمسلمين أجمعين. هذه أم الخبائث تقود الناس. وكم من عقلاء، ناس أشراف وناس أهل فضل وأهل مثلا مكان، يشرب الخمر ويكون كالسفيه يقاد في كل مكان، فنسأل الله السلام عليه. هذه هي أم الخبائث كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال وغانية، الغانية المقصود الزنا، وبريد الزنا كثير، الفتن، الصور، يعني إلى غير ذلك، هذا مما يقود إلى الفاحشة. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا، ما قال الله ولا تفعلوا، لأن من قارب الفاحشة كاد أن يقع فيها. الإنسان ما يملك زمام نفسه، خلا بامرأة، كان الشيطان ثالثهما، يعني أمور كذا وكذا، حتى يعني يقع، يكاد يقع بينهما ما يقع بين الرجل وزوجته بالحلال، يمكن أن يقع بينه وبينهما بالحرام. ولذلك أعداء الإسلام يركزون على هذين الأمرين، لأنهما سبحان الله بينهما ترابط، علاقة قوية، الخمر والفاحشة. ولذلك في قصة ذاك الرجل لما قيل له إما أن تزني وإما أن تقتل وإما أن تشرب الخمر، فظن أن شرب الخمر هو السهل، فشرب الخمر فزنى بالمرأة ثم قتل هذا الصغير، فإلى آخر الحديث. فعياذا بالله عز وجل من ذلك. والمسلم الذي نور الله قلبه بهذا الدين وأكرمه الله عز وجل بهذا الإسلام وبهذا الإيمان يعلم أن هذا حرام ولا يجوز تعاطيه، وهي ولا شك تجارة الآن، الخمر والمخدرات هذه تعاني منها الأمم، فيها ناس يتاجرون وأفيون وفيها مصائب كثيرة، لكن المسلم ولله الحمد المعتز بدينه وإيمانه الذي يعلم أنها حرام وأنها من كبائر الذنوب سواء الخمر أو فاحشة الزنا يقلع عن هذا إن كان واقعا فيه، ويحذره إن لم يكن قد وقع فيه. المهم، فتقول عائشة رضي الله عنها لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. فعلى كل حال تقول يعني أن لو كان الترتيب حسب النزول كان تقدم سورة القمر الآن أول ما نبدأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، مع أن هذه ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، فالترتيب ليس على مسألة النزول. قالت فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورضي الله عنه كان يعني يفاخر ويحمد الله على هذه النعمة، ليس من باب التكبر وليس من باب الرياء، حاشا وكلا رضي الله، لكن إنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إنسان يحمد الله، إنسان حفظ القرآن اللهم لك الحمد، أنعم الله عليه بجلوس في مجالس العلماء يحمد الله، قام آخر الليل يحمد الله، هذه نعمة. فهو رضي الله عنه يحدث بنعمة الله عليه أنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعه فيها أحد، وأنه أخبر هنا أن سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء 5 سور من العتاق الأول، والمقصود بها السور القديمة التي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن من تلادي، يعني من الشيء الذي أفخر به وأحمد الله جل وعلا عليه. ومع ذلك هو يقول هذا الكلام، ويقول رضي الله عنه وسيأتينا يقول والله إني لأعلم كل آية في القرآن أين نزلت وفيما نزلت. ونكمل الأثر إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. هذا أحدهم يعني يسأل بس قبل أن يقوم الإخوة يعني عن الدرس غدا، هل هو بعد المغرب؟ لا، الدرس أو السؤال هنا، الدرس غدا بعد صلاة العصر، وهو في كتاب التوحيد، يعني الدرس التفسير هذا وعلوم القرآن هو يوم السبت والأحد بعد المغرب فقط، وأما غدا إن شاء الله تعالى فهو بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد. سنعود إن شاء الله إلى الأسئلة بقيتها. هنا أيها الإخوة كما قلت يعني الإنسان يتحدث بنعمة الله عليه، هذا أمر لا حرج فيه، وهذا وقصد ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا مما أنعم الله به عليه حفظ هذه السور، وأيضا أنها مع أنها تقدمت نزولا إلا أنها الآن في وسط المصحف في ترتيبها فيما نحفظه. أيضا حديث البراء رضي الله عنه أخبر أن من أوائل ما حفظ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد سبقه مصعب ابن عمير وسبقه ابن أم مكتوم، يعني جاءه يعلمون الناس القرآن، فمن ضمن ذلك ممن استفاد وحفظ البراء بن عازب رضي الله عنه. هذا ما يدل على سورة الأعلى كان سابقة في النزول، ومع ذلك هي متأخرة في الترتيب الحالي. أيضا في قصة عبد الله بن مسعود لقد تعلمت النظائر التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جاء بيانه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالنظائر يعني القريبتين مثل سورة التكوير والانفطار، سورة البروج والطارق، سورة والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، الضحى ألم نشرح، يعني كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالنظائر، ومع ذلك هي كانت كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الآن في الترتيب تعتبر في آخره. هنا مسألة أختم بها هذا الباب، وهي هل يجوز قراءة القرآن منكسا؟ أما تنكيس الآيات فهذا حرام ولا يجوز. بعض الناس يرى أن هذه قدرة، أن مثلا يأتي سورة مثلا البقرة ويبدأ يقرأ من آخر آية ثم يقرأ الآية التي بعد قبلها، ويدل هذا على قوة الحفظ، يقرأ قراءة، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. السؤال الثاني، هل يجوز أن أقرأ القرآن غير مرتب؟ الأولى أن تقرأه مرتبا، وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلمان بن سلام القاسم بن سلام رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ القرآن غير مرتب، يعني يقرأ مثلا البقرة، آل عمران، النساء، الأنعام، المائدة، يصعد وينزل، فقال اقرأه مرتبا نكس الله قلبك، وجاء في بعض الروايات نكس الله عقلك. فكل إنسان يقرأ القرآن مرتبا هذا هو الصحيح، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في صلاته ما كان يقرأ سورة ثم يقرأ سورة قبلها. نعم روي عنه كما ذكر بعض أهل العلم في حالة أو حالتين، نعم أنه قدم وأخر، لكن حتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أنه كان يقرأ القرآن مرتبا. ولكن على كل حال يعني نحن لا يعني ننكر بقوة وبشدة، وابن مسعود رضي الله عنه أنكر قال نكس الله قلبك، اقرأه مرتبا كما نزل أو كما يعني قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما آخر ما استقر عليه الأمر، والله المستعان. على كل حال الأولى هو التزام الآيات وما الآيات، هذا لا يجوز بلا شك. أما السور فالأولى، وبل هذا نؤكد عليه أن يقرأ الإنسان مرتبا. هذا أحد الإخوة يسأل عن آية القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال إنه يفهم أنه ليس من الضروري أن يقتل قصاصا، ما هي الآية التي نزلت فيها القصاص؟ هذه الآية يقول الإمام القرطبي رحمه الله لابد قبل أن نقرأها أو نريد فهمها أن نعرف سبب نزولها. سبب النزول أن العرب ما كانت تقتل الرجل بالمرأة، وأنهم كذا، وأنهم لا يقتلون بالحر إلى غير ذلك. أنزل الله عز وجل الآيات مثل قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم إلى غير ذلك، وعليه استقر الأمر أن الرجل يقتل بالمرأة وأن المرأة تقتل بالرجل، لكن لا يقتل مسلم بكافر، هذا دلت عليه أيضا السنة. أما مسألة العبد فلو قتل عبد حرا فإنه يقتل هذا العبد، أما لو قتل حر عبدا فهذا فيه كلام عند أهل العلم. على كل حال الأمر استقر على القصاص كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الإخوة ذكر يعني جدولا، يقول يعني ينبغي المسلم أن يحرص في جدوله اليومي، ويا ليتنا نلتزم بهذا، يقول قراءة القرآن يستفتح به، وقبل قراءة القرآن يستفتح بأذكار الصباح، صلى الفجر يجلس في مصلاه يذكر أذكار الصباح، يلتزم حزبه من القرآن، أيضا التسبيح، الأذكار المطلقة والمقيدة، أما المقيدة فقد ذكرتها قبل قليل، وأما المطلقة نعم يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل قال أكثر من ذلك. هل يفرط في هذا إلا مغبون إلا محروم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا يا أخي استزد من الاستغفار، استزد من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، استزد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إذا يغفر ذنبك وتقفى همك. فالحمد لله مجالات الخير واسعة والذكر عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.